بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحمد الله المباحث مستثنيات الغيبة التي ذكرنا فيها 13 عنوانا انتهت، ومن خصائص البحث في هذه المستثنيات أنه ناقش كثيرا من العناوين الفقهية التي تلتقي مع الغيبة. فبتوفيق الله صار فيه ثراء فقهي من غير جهة الغيبة. إذا بالكم مثلا بعض المطالب، موضوع النصيحة، موضوع مثلا الأنساب غيرها، كثير من المطالب هي نقحت في هذا المجال. ربما بعض الكتب الفقهية التي تناولت الغيبة ما عنيت، أخذت تلك العناوين مفروضة، ما عنيت ببحثها بشكل مفصل. هذا هو من أسباب سعة المطلب، لكن السعة في الحقيقة صار فيها تناول لأبحاث أخرى ليس فقط في بحث الغيبة. المهم الاستماع إلى الغيبة، البحث الآن في الاستماع إلى الغيبة. قال الشيخ في المكاسب: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين، والأخبار في حرمته كثيرة. لاحظوا شدة الوضوح عند الشيخ في المطلب، جزم بحرمة استماع الغيبة ثم قال بلا خلاف، ملتفتين بعد كلام الشيخ، ثم أشار إلى النصوص. قال: فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين، والأخبار في حرمته كثيرة، إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة ونحوها ضعيفة السند. فضعف السند من أي حيثية؟ من حيثية إثبات كون الاستماع كبيرة. هذا عند الشيخ. في مقابل هذا الوضوح الشديد تلمح عند بعض المعاصرين توقف بشكل مختلف عن ذلك تماما، وهو المعروف، ما ذكره الشيخ هو المعروف بين الفقهاء، إلا أن بعض المعاصرين قدس سره انتهى إلى عدم قيام دليل على حرمة استماع الغيبة، ومن ثم انتهى إلى جوازه. ما عندنا دليل، إذن نتمسك بالأصول العملية على الجواز لولا العناوين الثانوية. فقال: وعلى ما ذكرناه من عدم الدليل، في ضمن كلام مفصل عنده، من عدم الدليل الصحيح على حرمة استماع الغيبة، فإنما يلتزم بالجواز إذا لم يرضى السامع بالغيبة. ليش؟ من أي ناحية؟ لأنه رضا السامع بالحرام هو حرام، فصار شنو المحرم؟ الرضا مو الاستماع، التفتين. أو لم يكن سكوته إمضاء لها أيضا، يعني صار من حيث ماذا؟ أنه إمضاء للغيبة، أو تشجيعا للمتكلم عليها، أو تسبيبا للاغتياب من آخر، أن يصير غيبة ثانية أو لشخص آخر يغتاب. اغتياب من آخر يعني أن يصدر الاغتياب من شخص آخر، أو ربما الملاك نفسه أن يصدر من نفس المغتاب اغتياب آخر نحو شخص آخر أيضا يمكن، وإلا كان حراما من هذه الجهات. وقد ورد في أحاديث عديدة أن الراضي بفعل قوم كالداخل معهم، من باب ماذا؟ صار الرضا هو المحرم مو نفس الفعل المحرم، واضح إن شاء الله. بينما المعروف بين الفقهاء أن استماع الغيبة هو محرم مثل استماع الغناء، الغناء محرم واستماع الغيبة محرم، صحيح؟ وبناء على ذلك مع وجود هذا التوقف، الموضوع راح يصير مهم، يعني حكم من الأحكام كان واصل إلى درجة من الوضوح بحيث الشيخ يعبر عن هاي التعبيرات، ثم تدريجيا بدأت الذوب هذه يعني عملية الوضوح تنتهي إلى ماذا؟ كأنه إلى الجواز. وإذا صار الموضوع بإشكال من أي ناحية؟ من ناحية أخرى مرتبطة بماذا؟ بالعناوين الثانوية. قبل أن ننطلق في هذا الشأن يحتاج، ما كتبنا هذا المطلب لكن لازم ننبهه، نتذاكر به، يعني يذكر أحدنا الآخر به. الاستماع إلى الغيبة واضح أنه عملية صدور الغيبة كقول، صدور الغيبة كقول الأخذ منه والاستماع والإصغاء إليه هو يصير محل البحث. ولكن أمامنا أسئلة قد يكون إذا انتهينا إلى حرمة الاستماع ولو بعنوان من العناوين تندرج تحتها، منها الغيبة إذا كانت مكتوبة مطالعتها شنو، الغيبة إذا كانت مسجلة في ماذا، في صوت مثلا الاستماع لها ماذا، الغيبة إذا كانت هي موثقة بفيديو، تدرون احنا الغيبة يعني واحد يقول عن شخص، صحيح نولا، لكن هذا المفروض يبحث في أصل الغيبة، أن واحد يوثق شخص، ربما أنتم شايفين يعني حالات من هذا القبيل، يعني ولو بدون قصد، أنا ما أريد أقول شايفين يعني متسامحين بهذا الأمر، شخص جالس في مؤتمر فصدرت من عنده حركة، إذا قصرت النظر عليها هي حركة غير لائقة لكن مغفول عنها بأي نحو من الأنحاء، أخذ نوم، ما أدري وضع يده في أنفه، ما أدري تصرف بطريقة معينة، عدل مثلا ملابسه بطريقة معينة وما أشبه ذلك من الأمور، يقتطع هذا وينزل في فيديو، هذا غيب أو مغيب. أو لم يكن الأمر كذلك، كاميرا خفية في مصعد، فهو مسكين يريد يرتب هندامة بطريقة معينة أمام المرآة اللي في المصعد، فيتصرف بشكل معين لملابسه لكذا لأي نحو من الأنحاء، أو حتى إذا كان الفعل قبيح محرم يوثق بالتصوير ثم ينشر، هذا غيبة لو مو غيبة أصلا، هو الغيبة مأخوذ بها القول فقط، لو الغيبة مأخوذ بها جانب آخر الحط من شأنه، شنو الضابطة؟ متقوم بكونها قولا أو لا إلى آخره. توقيع بعض الأحيان هو يصير ماذا؟ في كتاب معين رسمي في أروقة مثلا الدولة وأمثال ذلك، هل هو غيبة أو ليس غيبة وما أشبه ذلك من الأمور، التفاعل معها. فإحنا هذا المفروض بعضها كان المفروض أنه يؤخذ بنظر الاعتبار، نفس كون أنه هو عمومات الغيبة تشمل لو ما تشمل، لكن بعضها أنه إحنا الآن نبحث عنها من حيث أنه الاستماع إليها والتفاعل معها هذا مأخوذ فيه أو لا، ليس مأخوذا فيه هذا الآن، يعني هذا يندرج تحته أو لا، واضح إن شاء الله. طبعا هذه التفاصيل التطبيقية الخارجية لبعضها تمثل مصادق حديثة، هذه الأمور ما نقدر احنا نبحثها بشكل مباشر إلا بعد أن ننتهي من الكبريات بشكل كامل، ثم نجد أنها تندرج تحتها أو لا تندرج تحتها، فحدود الكبريات، لكن من الآن مهم جدا أن نعرف أن حدود الكبريات ما هي، يعني نأخذ بنظر الاعتبار بحثها من هذه الزوايا. البعض شوي هذا استطراد بعد البعض يحسب أن تحديث الفقه هو دائما يكون لصالح التخفيف ومراجعة المقولات الفقهية التي فيها ثقل، فصير عملية التحديث وملاحظة المصاديق المعاصرة الجديدة والخصوصية تصير بغرض التخفيف، اللي هي هذه كثير من الأحيان وراء هذه النزعة التحديثية ميول ترتبط بالهوى. ليش؟ لأنه الالتزام الديني ثقيل بقيود، فالدواعي الهوى تصير مشجعة. لماذا؟ لأنه تصير مراجعة من أجل معالجة القضية. وبعض الناس بجرأة على الشرع عندما يتضايقون من بعض الأحكام الفقهية يصدرون توصيات، سواء كان بمنطق حكومتي سلطاني، يعني سلطاني، أنه خلي يراجعون الفقهاء هذه القضية عالجوها سؤولها حد، هذا بعد صعب إحنا نمسك به، على طريقة أنه النبيذ والخمر، الخمر من أوضح الأشياء أنه حرام، تدريجيا بسبب الميول السلطانية وأيضا ميول العامة من الهوى، تدريجيا صار النبيذ يعني أمر شائع ومن الأمور اللي كأنه بعد صار لها شرعنا أصلا فقهية وانتهت القصة. البعض لا، مو من هذا الموقع، من موقع الضغط الثقافي أو الضغط الاجتماعي، نقول هذا إلى متى احنا نبقى بهذا الطريق بهذا النفس، أن الحجاب يصير بهذا الشكل، القيود يصير بهذا النحو، كذا شي خلصها. احنا لازم نسوي لنا حل نعالج الأمور، وهذا الأمر يبدأ من الأمور الاجتماعية وقد ينتهي حتى بالأمور اللي ترتبط بماذا؟ بتوقيتات الصلاة. بهاد بعضهم يقول شلون يعني ذاك الزمان كانوا يصلون الناس الفجر، الآن المفروض صلاة الفجر تصير ساعة بالثمانية وهي أول الدوام قبل الدوام، يعني مثلا يوصل الأمر هذا الباب إذا انفتح بعد هو ما لا يبقى حجر على حجر. إحنا في مقابل هذا لنحذر طبعا من الانسياق مع الهوى، هذا واضح، هذا ما يحتاج لمثلكم وأمثالكم من أهل العلم اللي أوقفوا أنفسهم للتفقه في الدين وخدمته، من الغير اللائق أن واحد يقول أنه لا ينبغي أن نتأثر بالأهواء باتجاه التخفيف، وكأنه يصير عندنا ميول تخفيفية تضغط باتجاه البحث الفقهي، هذا واضح أنه ما يحتاج أن الإنسان يقول. أيضا نحتاج في مقابل هذا أن لا نتجه باتجاه تعقيد الأمور، وإنما ننظر للقضية بموضوعية، يعني مو هي نزعة مضادة لنزعة أيضا بها تعصب، نحن نتناول الأمور بموضوعية. نعم نحترم من يقول الشيخ بلا خلاف، هذا الكلام من مر عليه مرور يعني ما إلى قيمة ما إلى اعتبار، لأنه هنالك احترام للرأي، لكن يا ترى هل أنه هذا واصل إلى حد الحجية؟ إذا واصل حد الحجية نعول عليه، إذا مو حجة نراجعه أيضا مراجعة موضوعية، مراجعة الموضوعية التي لا تأخذ بنظر الاعتبار ميولا معينة باتجاه نتيجة معينة. إنسان من يبحث في مطلب أصلا هو باني على أنه لا بشرط من حيث النتيجة، هذا المراد الموضوعي، لا بشرط من حيث النتيجة. نأتي إلى المسألة، ندخل إن شاء الله بهذا الاستعداد، يعني بالعدد اللي هو إن شاء الله إحنا فيما بيننا نتعاون، والعدة، العدة هي أنه إحنا نطهر أنفسنا من الميول باتجاه أو بآخر، ونتوكل على الله، نعتصم بالله، ونحاول أنه نوصل إلى النتائج بالشكل المناسب. ولا بد من النظر في النصوص التي قد يستدل بها على حرمة الاستماع إلى الغيبة، ثم النظر في الوجوه التي قد يستدل بها على حرمة الغيبة ولو تطبيقا لعناوين أخرى عليها غير عنوان الاستماع. فمرة نأخذ نصوص الاستماع أو ما يشبه يعني قريب منه، هذه النصوص، مرة نأخذ عناوين أخرى اللي أشرنا قلنا قرينا في كلمات مثلا بعض المعاصرين أنه يلتمس دليلا لحرمة الاستماع من عناوين أخرى، هذا صار نمط آخر من الأدلة، هذا نفرزه في طائفة مستقلة، واضح إن شاء الله. ثم بعد تحقيق ضابطة حرمة الاستماع الغيبة لابد من النظر إلى موارد الشك لتحديد أحكامها اللي أشار إليه الفقهاء في كلماته، من كشف الغيبة تحدث في الموضوع وربما قبل أيضا وإلى يومك هذا يوجد حديث، مثلا أنت ما تدري أن المتكلم، هذا من أوضح الأمثلة، أن المتكلم وهو يستغيب يستغيب شخصا، مو قاعد يستغيب حتما ماكو عندك إشكال، مو ما تدري يغيب لو مغيب، لا تدري أنه غيب لكن ما تدري هو يستغيب لأنه هو مندرج تحت المستثنيات أو لا، هو هذا متجاهر بالفسق أو لا، هذا مظلوم لو لا، والمظلوم واضح أنه يجوز أنه يستغيب ولو في حدود معين، هذا جزء من التظلم أو لا. في مثل هذه الحالة يجوز تسمع ما يجوز تسمع، الأصل ماذا يقتضي، الأدلة ماذا تقتضي، مشمول بإطلاقات أدلة الحرمة ما مشمول إلى آخره، هذا كله يحتاج لبحث. فهذا راح يصير عندنا مرحلة أخرى من البحث مختلفة في حقيقتها وجوهرها عن المرحلتين السابقتين، صار عندنا ثلاث مراحل، مرحلة الأدلة المباشرة على المطلب، مرحلة الأدلة التي تستند إلى عناوين أخرى ثانوية على المطلب، مرحلة ثالثة هي مرحلة موارد الشك. قد يكون المرحلة الرابعة هي مرحلة ملاحظة المسائل يعني الجديدة اللي ما كانت يعني سابقا موجودة. ثم بعد تحقيق ضابطة حرمة استماع الغيبة لابد من النظر إلى موارد الشك لتحديد أحكامها، ومن الله العون والسداد، فيقع البحث في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في الأدلة التي تضمنت حرمة الاستماع إلى الغيبة وفيها عدة روايات. واحد، ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي المعروف الذي رواه الصدوق أنه نهى عن الغيبة والاستماع إليها، ونهى عن النميمة والاستماع إليها، هكذا ورد، والنهي ظاهر في الحرمة، فإذا نبني على حرمة الاستماع استنادا على هذا الحديث، إلا أن الاستدلال به قد يناقش من عدة جهات، توجد عدة إشكالات في الاستدلال بهذا الحديث اللي هو حديث نبوي، منها ضعف السند كما تقدم، حديث المناهي بمشكلة سندية تقدم الكلام فيه فيما سبق، وإن كان الشيخ الصدوق رواه في الأمالي ورواه في الفقيه أيضا. نعم. لعله أنا شفته في الأمالي وربما في الخصال أيضا. نعم، بس هو بالفقيه أيضا موجود، بالفقيه يصير أهم يعني. نعم حسنت. فربما يعني ذكر في ثلاث موارد يعني الخصال جدا مناسب للخصال. نعم. منها ضعف السند كما تقدم، ومنها عدم ظهوره في الحرمة التكليفية، هكذا ذكر أنه هذا ليس ظاهرا في الحرمة التكليفية. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ فإن النهي فيه عن استماع الغيبة نهي تنزيهي وإرشاد إلى الجهات الأخلاقية، ما الدليل على ذلك؟ أنه هذا خروج عن مقتضى طبيعة النهي، نهى هذا بمادة النهي، مادة النهي تدل على الحرمة كما تعرفون بطبيعته. يقول ويدل عليه من الحديث ذكر الأمور الأخلاقية فيه من آثار الغيبة، ككونها موجبة لبطلان الوضوء والصوم وما أشبه ذلك من الأمور، بل أنه هو الحديث أصلا فيه ذكر لأمور أخلاقية كثيرة، هو حديث 400 وفيه هذا يناقش أن ما ثبت كونه راجعا إلى الأخلاقيات ترفع اليد فيه عن ظهور النهي في الحرمة، وأما غيره فيؤخذ بظهوره لا محالة كما حقق في محله، واضح إن شاء الله. ومنها من الإشكالات على الاستدلال بحديث الأربعمائة الذي تضمن النهي عن استماع الغيبة ما ذكره السيد الخوي رحمه الله، أن صدره صدر الحديث يعني هذا المقطع من عند الذي ذكرناه وإن كان ظاهرا في الحرمة مطلقا إلا أن ذيله قرينة على حرمة الاستماع مع عدم الرد فقط. مش راح يصير، راح يصير المحرم مو هو الاستماع بحد نفسه، الاستماع مع عدم الرد راح يصير محرم، وهو قوله صلى الله عليه وآله، تقريبا الكلام قريب من ألفاظ السيد الخوي رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وآله: ومن تطوع على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلسين فردها عنه رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. هذا فقرة أخرى من الحديث يستفيد منها السيد الخوي. لماذا؟ لأن يقول أن المحرم ليس هو الاستماع، أن المحرم هو الاستماع مع عدم الرد. يعني أنا أمام ألفاظ تقريبا، أنتم بعد تتأملون بعدنا ما يعني ناقشنا القضية. وقال أيضا السيد رحمه الله: مع الإغضاء عن جميع ما ذكرنا وتسليم صحة الروايات المتقدمة الظاهر، هذا في موضع آخر قال هذا الكلام، مو استمرار لهذا الكلام. مع الإغضاء عن جميع ما ذكرنا وتسليم صحة الروايات المتقدمة الظاهرة في حرمة استماع الغيبة مطلقا، يعني إذا قبلنا الأدلة التي دلت على حرمة الغيبة فلا بد من تقييدها بالروايات المتكثرة الظاهرة في جواز استماعها، يعني استماع الغيبة لردها عن المقول فيه، وتخصيصها. هذا صار واضح؟ يعني إذن احنا حتى لو كانت الغيبة عندنا استماعها حرام لابد أن تقيد، أدلة حرمة الاستماع تقيد بمن تقيد؟ يقول تقيد بما دل من النصوص على جواز استماع الغيبة لردها. زين، شنو هي النصوص اللي دلت على جواز استماع الغيبة لردها؟ من جملة هذا أنه إحنا إذا أنت سمعت الغيبة ورديت فأنت ماذا؟ رد الله عنك 1000 باب من الشر، هذا يدل على الجواز. وفي المقابل إذا ما رديت يكون عليك إثم نعوذ بالله مضاعف 70 مرة، 70 ضعف حتى من أصل المغتاب. هذا من جملتها، وأيضا توجد أدلة أخرى تدل على لزوم الرد والدفاع عن المغتاب. وتخصيصها، هذا كلام للسيد، تخصيصها بصورة السماع القهري، يقول إحنا نبني على حرمة الاستماع ونبني على وجوب الرد عند الاستماع القهري بس، بمعنى أنه عفوا نبني على أن أدلة الرد مو تجوز الاستماع، وإنما أدلة الرد تصير في حالة الاستماع القهري، فأنت حكمك أن ما تسمع الغيب إذا استمعت إلها قهرا بلا اختيار، واجبك أن ترد. يقول قد تقدم الجواب عنها آنفا. وين آنفا؟ يعني هو هذا الكلام اللي قلناه قريبا، اللي احنا الفقرة السابقة من كلامه، قال: وحملها على السماع القهري خلاف الظاهر منها، على أنه أمر نادر، فمو معقولة أن نجي نحمل على السماع القهري، ولا معقولة أن نحمل على أنه على الأمر النادر وهو عموم نأخذ بالأمر النادر ما له معنى، مفروض نحمله على حالته الطبيعية. هذا يعني كلام السيد الخوي أمامكم ويناقش بأن الحكم بوجوب الرد لا يقتضي جواز الاستماع. أنا أشوف في كلام السيد الخوي كأنه فرد مقدمة مطوية، وهي أنه هو استفاد من أدلة وجوب الرد جواز الاستماع، صحيح؟ استفاء من أدلة وجوب الرد جواز الاستماع، ومن أدلة ثواب الرد جواز الاستماع، لأنه الرد متوقف على الاستماع، فكأنه يدل على جواز الاستماع ولو من باب دلالة الاقتضاء، ومو معقول أن حمله بس على الحالة القهرية، فإذن هو لابد هو كيف ترد؟ غير يعني يجوز لك أن تستمع ولا شلون ترد؟ شلون يتحقق موضوع الرد؟ غير بأن تستمع؟ هذا غير أكو شيء أكثر من هذا في تقريب كلام السيد الخوي رحمه الله؟ أنا ما بلغ ذهني إلى أكثر من هذا، هذا غاية الأمر في تقريب كلام، لكن هذا مناقش ويناقش بأن الحكم بوجوب الرد لا يقتضي جواز الاستماع، فأدلة الأحكام لا تتصدى عادة لإثبات موضوعها، والمقام من هذا القبيل كما لا يخفى، إذ يمكن ثبوت وجوب الرد سواء كان الاستماع قهريا أو اختياريا، وسواء كان الاستماع مع الالتفات أو الغفل، وسواء كان الاستماع محللا أو محرما، وسواء كانت حليته أو حرمته واقعية أو ظاهرية، على كل حال هو الرد يصير واجب، ممكن أن نتعقل وجوب الرد، وما ناظر المولى في إيجابه للرد إلى ماذا؟ ما ناظر إلى ماذا؟ ما ناظر إلى تحقق الاستماع وعدم تحقق، يبقى هو صحيح من ناحية تكوينية. الرد عادة شيء يقترن بالاستماع عادة، ما أقول دائما، وموضوع وجوب الرد قد لا يكون هو الاستماع إلى الغيب، هو لابد فرض أنه كان موضوع غير شيء مثل ما احنا قررنا، لأن شلون يتحقق الرد غير يتحقق موضوعه وهو أن نستمع للغيبة حتى يردها، وموضوع وجوب الرد قد لا يكون هو الاستماع إلى الغيبة، بل قد يكون هو الاطلاع على الغيبة مو الاستماع، ولو من دون استماع، بأن يبلغه الثقة بأن زيدا قد اغتاب عمرا، هو إذا اطلع يجب أن يرد، مو إلا هو يستمع. ليش متوقف على الاستماع؟ يعني خلنا نضرب مثال، يجب النهي عن الغناء أو لا؟ إذا واحد كان يسمع غناء يجب النهي عنه؟ لو لا يجب، صحيح؟ ويجب أن أنت تستمع الغناء حتى تنهى عنه؟ نير. وأنت تمر على واحد ويستمع أنت ما تركز وياه تنهى، أو تشوف شخص تعلم بأنه يستمع الغناء ترد. أنا ما أقول أنه أكو تطابق تام، لأنه الغناء هو كيفية لهوية، الغيبة حتى تفهمها عادة يتوقف على الاستماع، يوجد فرق مثل ما أنتم ملتفتين الحمد لله، ولكن بالنتيجة أيضا نقدر نصور الأمور بهذا النحو. ثم شنو المانع أنه هو عندنا الاستماع حرام ويجب الرد؟ شنو المانع؟ شنو المانع من هذا؟ الاستماع حرام فإذا تحقق يجب الرد، شنو الضير في ذلك؟ فرض أنه ما دام الرد واجب وله أجر وترتب عليه فوائد أخروية عظيمة، يعني الاستماع جائز، هذا أصلا شنو هالملازمة هذه؟ مو واضح، شنو المبرر له؟ شلون يدل عليه دلالة اقتضاء؟ ما بيجي دلالة، هو فرض أن هذا الأمر تحقق، إذا تحقق يجب عليك كذا وكذا، شنو ما؟ مو مقدمة، إذا تحقق يصير لازم، مو مقدمة بمعنى أنت يجب عليك أن تفعل الرد. الرد إذا كان موضوع الاطلاع أو حتى إذا كان موضوع الاستماع، موضوع مو مقدمته، موضوع شنو يعني؟ يعني بدون أن تستمع أو بدون أن تطلع ما يجب عليك الرد، مو يجب عليك الرد ولو بأن تذهب فتستمع فماذا؟ فترد، يصير مقدمة، تدرون مقدمة الواجب، صحيح لو لا؟ بينما هنا مش راح يصير، يصير أشبه مقدمة الوجوب، يصير مقدمة الوجوب الاطلاع أو الاستماع، واضح إن شاء الله؟ أو مقدمة التنجيز، هو يجب الرد مطلقا على كل المؤمنين مثلا، خلينا نفترض هذا،
يبقى من لا يعلم ما متنجز عليه الحكم، فش يصير هذا مقدمة تنجيز الحكم. فهذا أين هذا من أنه هو مقدمة، مثل ما الوضوء مقدمة للصلاة، أو مثلا المشي مقدمة للحج أو للزيارة وما أشبه ذلك. لا بس حتى لو صار انحصار خلينا نسلم ليك كل ما يقول، لا بس سلم. هو شن المعنى أنه واحد إذا هو صدر منه الاستماع المحرم يجب عليه الرد، فإذا رد إيش راح يكون؟ راح يؤجر، بس هو يؤثم على الاستماع. شن المعنى من هذا؟ أكو عندك عنوانا، عنوان دفاع عن المؤمن، أنت فعلته وقمت بما عليك به فلك أجر عظيم، هذا من شؤون الموالاة بين المؤمنين، أو لأي عنوان من العناوين أي جهة من الجهات. لكن ماكو معنى أنه في نفس الوقت الذي صدر منه هذا العمل من حيث أنه استمع هو هذا محرم. شنو المحذور في هذا؟ لا ليش بها؟ فيؤجر نين هذا ما هو هذا أصلا
حتى ذاك ما راح يجيب
هذا الدعوة، هذا الدعوة، هذا دعوة، هذا دعوة السيد، لكن هذا ما مو تام، هذا مصادرة. ليش؟ لأنه هو شنو المعنى أن يبقى هو حرام بحد نفسه، هو محرم، لكن هو من حيث رده هو يصير قد فعل واجبا، فعل أمرا حسنا كمالا. شنو المحذور في هذا؟ شنو المحذور في هذا؟
لو انحصرت الصورة احنا في اخبار
التقاتل، لا خلينا نجي ناخذ أسوأ التقاتل، نتمشى مع السيد في هذا. يعني هو احنا هذه التفاصيل في الإجابة، لكن لب الإجابة ذكرنا قلنا انه هي ما تنقح موضوع أدلة وجوب الرد، ما تثبت موضوعها وتجوز موضوع، اصلا ما ناظرة الى موضوع، هي فارضة موضوعها، مو هي مجوزة موضوعها، ما ناظرة الى حكم موضوعها اصلا. نعم إذا هي يعني إذا هي ما ناظرة إلى موضوعها شلون يصير حاكم؟ إذا ما ناظرة تنقح من أول بها دلالة بعدين نروح نشوف أنه أقول هو الموضوع شنو هو؟ الاستماع، غير هي موضوع الاستماع غير شيء. هي إذا ما ناظرة للاستماع، فارض الاستماع ما ناظرة إليه، بمعنى شنو ناظرة إليه؟ يعني ما متصدية لبيان حكم، ساكتة عن حكم، فشلون تصير حاكمة وناظرة إلى ما دل على حرمة الاستماع؟ أي أصلا الاستماع ما منظور حكمه في الأدلة، ما منظور حكمه في الأدلة. زين احنا ما دام هيك خلينا شويه نقوم بعمليات حياكم الله قصف علمي بالنقوض. وجوب التوبه مو يجب التوبه؟ ها وجوب التوبه مثل وجوب الرد، صحيح لو لا مو شيء؟ فمعنى واحد لازم يسوي ذنب حتى يتوب، لانه هو موضوع وجوب التوبه شنو الذنب؟ الذنب اللي يجب الذنب يعني اختياري شنون؟ والاستماع شنو اختياري لو مو اختياري؟ الاستماع اللي احنا بحثنا، الاستماع اللي احنا اقول الاستماع اللي محل بحثنا هو الاستماع الاختياري، مو خارج عن كلام. وهذا راح يصير اشد، انتم هذا الدفع للإشكال راح يشدد الإشكال على السيد الخوي، لأن شدوا صارت الذنب اختياري، الاستماع مختياري، إذا مختياري من باب الأولى هو ما يجوزه ولا ينقح حكمه. هذا رجعنا لجوابنا الأول، هذا رجعنا لجوابنا. أضف إلى ذلك هو ما قبل القهرية، هو ما قبل القهرية، السيد ما قبل الاستماع القهري، قال مو معقول نحمل أدلة الاستماع على الاستماع القهري. فهو استفاد من وجوب الرد ماذا؟ على جواز الاستماع، صحيح لولا استدل به على جواز الاستماع. ونقول هذا اللي يعني يستدل بهذه الطريقة ينقض عليه بما دل على وجوب التوبة، هل يدل على جواز ارتكاب الذنب؟ شنو الفرق؟ من الناحية ماكو فرق.
فرق شاسع.
على كلام زين.
ما مرهم بيك، ما راجع.
عندنا أدلة على وجود على حرمة الذنب. أنا ما عندنا أدلة على حرمة الاجتماع. هذا قصدي. إذا ما عرفت.
إذا ما عندنا أدلة على حرمة الاجتماع يصير حجتنا على جواز الاجتماع عدم الدليل. بس بعد مو تستدل على جواز الاستماع، لأن هو هيك يستدل في آخر كلام، قال إحنا حتى وإن غضضنا النظر عن حرمة الاستماع، حتى وإن غضضنا النظر فإحنا لو فرضنا تمت أدلة حرمة الاستماع هذه ما ممكن أن تجتمع مع أدلة الرد، ونقدم نخصصها بأدلة الرد. فش صار؟ صار معناه باني على أنها هي صالحة لمعارضة أو للتقدم على أدلة التخصيص، تخصيص أدلة الاستماع. إذا فهمنا منها، إذا افتهمنا قرينة صارت على هذا لا بأس، هذا يصير هذا حجتنا، يصير هذه حجتنا، مو أنه أدلة وجوب الرد هي تكشف عن جواز الاستماع بعنوان أدلة وجوب الرد. مرة أكو نكتة خاصة في أدلة وجوب الرد يقول هذا يبقى معلق، إذا فعل ذلك إذا رد فكذا، إذا لم يرد فكذا، لا بأس. أما هي أدلة وجوب الرد هي يستنبط منها جواز الاستماع، هذا اللي هو يبدو من كلام السيد خوي، بحيث يقول حتى لو تم المقتضي في أدلة حرمة الاستماع فهذه الأدلة تخصصها. هذا الأمر اللي ما قاعد أقدر أتقبله ولا نقدر نوافق عليه، وللبحث الصلة، والحمد لله رب العالمين.